الوسائل الماكرة لتشويه التاريخ؟ وما هي وسائلنا نحن في المقابل للتصدي لهذا التشويه؟ وهل فعلا قتل محمد الفاتح أخاه حتى لا ينافسه على كرسي الخلافة؟
أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، وعسانا أن نحدث فرقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حييكم وأرحب بكم مع تاريخنا في الميزان، وحلقتنا اليوم عن وسائل تشويه التاريخ. وسائل تشويه التاريخ، تحدثنا في الحلقة السابقة عن أسباب تشويه التاريخ، وخصصنا هذه الحلقة عن الحديث عن أهم الوسائل التي استعملها من شوه تاريخنا لتشويه هذا التاريخ العظيم. هنا أيضا يجعلني أذكر بالحلقات الماضية لمن يريد أن يعود إليها، تحدثنا عن أخطاء المؤرخين، وتحدثنا عن أخطاء كتابة التاريخ، وتحدثنا عن أخطاء تحليل التاريخ. إذن هناك أسباب دعت المستشرقين، بعض حتى المسلمين، لتشويه تاريخنا الإسلامي. حدثتكم عن هذه الأسباب، كيف فعلوا ذلك؟ كيف شوهوا هذا التاريخ؟ استعملوا وسائل مختلفة، دعونا نستعرضها مع بعض. الوسيلة الأولى التي استعملوها هي اختلاق الأخبار الكاذبة، أخبار ليست حقيقية ألفوها ودخلوها في تاريخنا. قد يستغرب البعض، لكن لو عرفتم أن هناك أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم موضوعة تم تأليفها، من أكل من بصل عكا زار مكة، هذا حديث موضوع، واحد تلقى عند بياع بصل قام ألفه وقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الحديث ممكن أن تؤلف فيه ويوضع فيه وتختلق فيه الأحاديث، فما بالكم بالتاريخ. من الذين كانوا يختلقون القصص، يختلقون الأخبار، العلماء كانوا يعرفوهم على فكرة، يعني كما يعرفون من يضع الأحاديث ويؤلفها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يعرفون من يؤلف الأخبار، يؤلف القصص والحوادث. من بين هؤلاء كان من أشهرهم واحد اسمه عيسى ابن داب الليثي مدني. عيسى ابن داب هذا كان يسامر، يقولون موسى الهادي، وكان يعني صاحب طراف وأداب، يعني كانوا يقولون وافر الأدب، عالما بأيام الناس، حافظا للسير، لكنه اشتهر بتأليف القصص وتأليف التاريخ. كان يضع الشعر ويؤلف أحاديث الأسمار ويؤلف قصص تاريخية غير حقيقية وينسبها إلى بعض الخلفاء ولا بعض العرب. أنشد فيه إبراهيم ابن المنذر، يعني ينبه للخلل، فقالوا فيه أبيات شعر، قالوا قال ومن يبغي الوساطة فإن عندي وساة للكهول وللشباب، خذوا عن مالك بن أنس، خذوا عن مالك وعن ابن عون، ولا تروا أحاديث ابن دابي، لا تروا أحاديث ابن دابي. فأحاديث ابن داب هذه كلها أحاديث مؤلفة موضوعة، مما وضع في تاريخنا قصص ليس لها أساس. يعني من تجدوا في كتب التاريخ، تجدون قصة تميم الداري. التميم الداري رضي الله عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، له قصص كثيرة في السيرة، ومنها سيرة قصة في صحيح مسلم أنه التقى مع المسيح الدجال في إحدى الجزر التي في البحر الأحمر. على كل حال هذه قصة موجودة في صحيح مسلم، لكن بعدين بدأوا يطورون هذه القصص، ففي التاريخ ستجدون قصة أن الجن اختطف التميم الداري في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فغاب عن أهله 7 سنين، وجرت له في خلالها أمور غريبة، صحابها جرت له أمور غريبة مع ملوك الجن. ثم رجع في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوجد أن زوجته قد تزوجت رجلا آخر، فتحاكم إلى عمر، وقصة ألفوها يعني، وعمر حكم بينهم، قال كله تأليف بتأليف. ألف المؤرخ المقريزي عن هذه الأسطورة كتابا اسمه ضوء الساري في خبر تميم من الداري. العلماء كانوا منتبهين، كلها قصة مؤلفة ليس لها أصل. فمدرسة الكذابين للأسف موجودة في كل التاريخ، كذب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذب حتى على الصحابة، وكذب على قصص التاريخ. فهذا الكذب والكذابين هذه ليست مسألة استثنائية، هذه مشهورة وكثيرة. ولذلك احنا عدينا لكم تقرير عن سميناها مدرسة الكذابين في تاريخنا الإسلامي، دعونا نراه في هذه الفقرة.
الكذب مثلبة عظيمة وهو صفة المنافقين، والكذاب مختل في إيمانه، وقد كان مستغربا أن يظهر في العصور الإسلامية بعض من امتهنوا الكذب ليروجوا لبضاعتهم الفكرية الضالة. هؤلاء الكاذبون اتخذوا الكذب مطية لأغراضهم الدنيوية، إما حبا للمال أو طمعا في جاه، أو حتى كسبا لتأييد طائفة ما. في وقت ماجت فيه الخلافات السياسية والمذهبية، ومن أشهر وجوه الكذب الطعن في الأشخاص أو رفعهم عاليا، وادعاء سند ديني أو تاريخي لذلك. الكذب لم يتخذ شكلا واحدا، فقد كذب بعض من انتسبوا إلى مدرسة الكذابين في المرويات التاريخية وزادوا فيها ما ليس منها، وأحياناً اختلقوا أحداثاً كاملة طعناً في الدين وفي نزاهة الصحابة المقربين، بل وتجرأ نفر منهم على الدس في حديث رسول الله، فتقولوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعوا على لسانه ما لم يقل، بل إن بعضهم اختلق شخصيات خيالية لصحابة لا وجود لهم وادعوا أنهم عاشوا 300 عام. ومما أدى إلى اشتهار هذه الأكاذيب وساعد في انتشارها بين العامة بل ونقلها إلى الأجيال القادمة، أن بعضا من الكذابين أقدموا على تصنيف الكتب باسمهم أو نسبوها لغيرهم من العلماء المعروفين ليطفوا عليها المصداقية، وربما اعتنوا بكذبتهم وألبسوها سنداً معروفاً ليدسوا السم في العسل. ومن فضل الله على هذه الأمة أن قيض لها رجالاً ليس لهم مثيل، اهتموا بعلم الجرح والتعديل، هذا العلم الذي يعد ميزة لهذه الأمة، حيث عملوا على بيان أحوال الرواة والمرويات، واهتموا بكشف المدلسين والكذابين وفضح أمرهم حتى لا يحققوا مبتغاهم. وعملوا بجد وتدقيق وتمحيص على كل ما وصل إلى أيديهم ليكشفوا الغث من السمين وينقحوا التاريخ من شوائب المغرضين.
طيب إذا نحن في حديثنا عن التاريخ الإسلامي ذكرنا كيف تم تشويهها، ما هي الأسباب، ونحن الآن نذكر ما هي الوسائل. فالكذب والتقرير وريناكم مدرسة الكذابين، هذه هي المسألة الأولى، اختلاق الأخبار، هذه هي كانت نقطتنا الأولى، الوسيلة الأولى لتشويه التاريخ. الوسيلة الثانية إضعاف مناهج التاريخ في المدارس، إضعاف المناهج التاريخية في المدارس. مناهجنا التاريخية اللي يدرسها أبنائنا ضعيفة جدا، وبالتالي ممكن بسهولة بيسر ممكن أن شبابنا وبناتنا يتعلمون التاريخ من الكتب المدرسية أساسا، فيسهل لأن المناهج ضعيفة يسهل أن يدخل عليهم الخرافات والخزعبلات والأخبار المختلقة ويفهموا التاريخ بصورة خطأ لأن المناهج نفسها ضعيفة. لا تقللوا من خطورة المناهج، من يعتقد أن أمر المناهج التعليمية أمرها بسيط ويعتقد أن مادة التاريخ هذه مادة يعني ليست أساسية، الأساسية هي العلوم والرياضيات والعربي والإنجليزي، التاريخ هذه مادة هامشية. فارجعوا وانظروا كيف تهتم الأمم بقضية التاريخ. في سنة 1982 تناقلت وكالات الأنباء أخبار أزمة بين الصين واليابان، هذه الأزمة هددت فيها الصين بقطع كل الصلات الاقتصادية والاتفاقيات التعاونية والعلاقات الدبلوماسية مع اليابان. كانت هذه العلاقات وصلت قمتها، كانت متينة جدا، وكانت يعني التعاون بين البلدين كبير. ما الذي أحدث هذه الأزمة؟ سبب هذه الأزمة أن بعض المؤلفين للمناهج في المدارس اليابانية قرروا تغيير مناهج التاريخ، مادة التاريخ، وقرروا أن يخففوا في مناهج التاريخ الصورة السلبية اللي موجودة في مناهج اليابان لقادة اليابان في الحرب العالمية الثانية. هم الذين تسببوا في مصيبة اليابان وفي يعني دخول اليابان في الحرب العالمية الثانية. استمرت اليابان في الحرب العالمية الثانية بعد هزيمة ألمانيا، استمرت 3 شهور وهي تقاتل، كان اليابانيين استطاعوا أن يهجموا على الصين ويسيطروا على 3/4 الصين. هذا كله لما هزمت اليابان كتب التاريخ، وطبعا أمريكا فرضت عليهم أن يكتبوا التاريخ كما حدث. فكان في صورة القادة اليابانيين السيئين ودورهم تجاه الصين الدور السيء. فلما قرر المؤلفين تخفيف هذه الصورة، الصين ضجت وعملتها مشكلة إلى أن يعني رجعوا المناهج كما كانت. المناهج التعليمية خطيرة جدا لأنها تشكل فكر شباب، فكر مجتمع، فانتبهوا إليها. إذن كانت هذه هي نقطتنا الثانية من وسائل تشويه التاريخ. بعد الفاصل بإذن الله أحدثكم عن مزيد من هذه الوسائل والأمثلة عليها من التاريخ. لحظات ونلتقي إن شاء الله.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أحييكم وأرحب بكم مع تاريخنا في الميزان، وحلقتنا اليوم تدور حول وسائل تشويه التاريخ. تاريخنا شوه، هذا التاريخ الذي شوه كان له أسباب، أهداف هذا التشويه. حدثتكم في حلقة ماضية عن أسباب تشويه التاريخ، نحن الآن في الوسائل. ورأينا أن اختلاق قصص ليست موجودة ووضعها في التاريخ من وسائل تشويه التاريخ، وحدثتكم أن الوسيلة الثانية هي أن مناهج مادة التاريخ في مدارسنا ضعيفة جدا وبالتالي يسهل تشويه التاريخ. دعونا ننتقل إلى الوسيلة الثالثة وهي الاعتماد على التحليل الاستشراقي للتاريخ الإسلامي. من هم المستشرقون؟ المستشرقون هم غير مسلمين كتبوا عن القرآن، عن السنة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن التاريخ الإسلامي، اللي هم يهتمون بدراسات المشرق، فسموهم اللي يهتم بدراسة المشرق سموه مستشرق لأنه يهتم بدراسة المشرق. فكتبوا بعضهم منصف للأمانة ويعني أسلوبهم دقيق وعلمي، لكن ليس كلهم بل أكثرهم للأسف غير منصف. فالذين كتبوا عن التاريخ الإسلامي بالذات أكثرهم ما كانوا منصفين، فصوروا التاريخ الإسلامي، لما تقرأ كتب المستشرقين صوروا أن التاريخ الإسلامي كله حروب، تاريخ حروب دموية وصراع على السلطة، صراع سياسي وصراع بين الفرق الإسلامية وشيعة وسنة وخوارج ومعتزلة. هذا يعني أنا أذكر أقول لكم شيء، أنا لما كنت في أمريكا كان في مادة تدرس عندنا في الجامعة اسمها الإسلام، مادة إسلام، فأخذوها بعض الشباب عندنا اللي كانوا مبتعثين فيحدثوني، أنا ما أخذتها بس حدثوني فيها، بعدين رحت زرت الصف فرأيت هذا فعلا. مادة إسلام 4 شهور كل أسبوع 3 مرات، في الحصة الأولى تعريف بالإسلام وتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، حصة واحدة. باقي 4 شهور شبهات حول الإسلام. هكذا يدرسوا الإسلام، ليست مسألة يعني هذه مسألة عشوائية. 3-4 حصص عن ابن الرومي، جلال الدين ابن الرومي وأمثال هذه القصص، عن إخوان الصفا، هذا كذا يدرس الإسلام في الغرب، وبعض أبنائنا يتعلموا من كتب المستشرقين. فصراع سياسي بين الفرق حول السلطة، بعضهم كان يصور أن الإسلام كان ثورة الفقراء الجياع من عرب الجزيرة ضد أغنياء قريش. تحدثوا عن الصحابة في كتب المستشرقين، تحدثوا عن الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يتحدثون عن قادة أحزاب سياسية، كل واحد يلبي رغبته، يتهافت من أجل أطماع سياسية، من أجل الحكم. بل أسوأ من هذا، تجدوا في كتب المستشرقين صوروا المنافقين والمرجفين من دعاة الفتنة، من الفرق المنحرفة، من أهواء الخارجين، على أنهم أبطال الوطنية، هم دعاة الإصلاح الذين كانوا ينشدون العدل والحرية والصلاح. سنعود لهذا، سأعطيكم تفصيل لهذه المسألة، لكن دعوني أعطيكم مثال من مستشرق من هؤلاء المستشرقين. المستشرق مونتغمري وات، مونتغمري وات كتب كتاب اسمه محمد في مكة، محمد في مكة، كتبه باللغة الإنجليزية وبعدين تم طبعا ترجمته بالعربي. هذا المستشرق هو عميد الدراسات العربية والإسلامية في جامعة أدنبرا في إنجلترا في ذلك الوقت. يقول في هذا الكتاب إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج لغار حراء إلا للاصطياف والهروب من حر مكة، وليس للعبادة والتحنث. من وين جاءت هذه؟ هذا هكذا المستشرقين يستعملوا الأسلوب المادي. أعطيكم مثال على مستشرق آخر، المستشرق بندلي هوزي. بندلي هوزي ألف، هذا المستشرق ألف كتاب الحركات الفكرية في الإسلام، فسر التاريخ الإسلامي تفسير مادي، ما في عقيدة ولا، كلها صراع مادي. خلاصة كتاب هوزي هذا أن الإسلام كان ثورة اشتراكية، الإسلام ثورة اشتراكية ضد الإقطاع والأرستقراطية في مكة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان زعيما للثورة الشيوعية في جزيرة العرب. يعني شيء عجيب. طبعا هذه يقول والله بعض الناس قد يقولوا هذه كتب قديمة والاستشراق تغير وصار أكثر دقة. طيب ماشي، خلينا ناخذ مثال آخر حتى لا يتهمنا البعض أن فقط نتكلم عن الأشياء القديمة والتي انتهت، وأن سوء الفهم الغربي للإسلام قد انتهى. خلونا نعطي مثال آخر بدل هذا، كتاب صدر حديثا ويمكن صاحبه طبعا ما كان له نية سيئة، لكن في هذا الكتاب اللي اسمه 50 شخصية أساسية في الإسلام، 50 key figures in Islam، المؤلف روي جاكسون، والكتاب في 2006، وقامت شبكة العربية للأبحاث والنشر ترجمة الكتاب تحت اسم 50 شخصية أساسية في الإسلام، ترجم في عام 2010، نشر في 2010 الكتاب العربي. المؤلف هذا ليس من عامة الناس، ما هو باسمه باحث، هو محاضر وكاتب في مجال الدين والفلسفة، والكتاب كان محاولة للاقتراب أكثر من فهم ما هو هذا العالم الإسلامي. فعشان يفهم العالم الإسلامي اختار وعرض 50 شخصية أساسية من التاريخ الإسلامي القديم والحديث. نعطي بعض الأمثلة مما في هذا الكتاب. طبعا دعوكم يعني نغزاته في الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يعني هو زعيم سياسي وكان أهدافه مادية. خلنا نأخذ شوية فقرات مباشرة في شخصية أبي بكر الصديق. يقول: كانت حاجة العرب إلى غزو أرض جديدة من أجل استمرارهم الاقتصادي، ولولا هذه الحاجة ما كان ينتشر الدين الإسلامي خارج حدود الجزيرة العربية. لاحظوا ها، فتوحات المسلمين ضد الروم والفرس سببها الحاجة الاقتصادية اللي قادها أبو بكر الصديق. يضيف يقول: ظل الخليفة أبو بكر محتفظا بشرعيته ما دامت الغنائم من الفتوحات مستمرة. لو وقفت الغنائم كان راحت شرعية أبو بكر. عجيب ها، هذا 2010 قاعد نتكلم. ها، في شخصية عمر بن الخطاب ماذا يقول؟ يورد سبب عزل عمر لخالد بن الوليد فيقول: الغيرة من شعبية خالد ومن معجبيه أدت إلى أن يتهمه عمر بالاحتفاظ بكثير من الغنائم لنفسه، يعني اتهم أن سرق من الغنائم فعزله. لما يتكلم عن شخصية عثمان رضي الله عنه يقول يعني ليش ثاروا على عثمان في آخر عهده، يقول: هناك أسباب دينية لعدم شعبية عثمان، ولا سيما حين قرر حفظ القرآن في مصحف واحد. يعني من أسباب الثورة على عثمان أنه جمع المصحف، من هذه من أسباب عظمة عثمان والكل يجمع على ذلك، ليس فقط في الخلفاء الراشدين، في شخصيات الحكام على مدى التاريخ. يتكلم مثلا عن المأمون فيقول، يتكلم عن هارون الرشيد يقول: اشتهر الرشيد لارتباط بلاطه المترف بألف ليلة وليلة. ألف ليلة وليلة قصة خيالية ليس لها أصل، ركبوها على شهرزاد وشهريار وزين، وبعدين ركبوها على هارون الرشيد. وأختم لكم مثال لما يتكلم عن ابن تيمية، ماذا يقول عن ابن تيمية رحمه الله؟ يقول: كان يعتبر شاذا وغريب الأطوار ومهرطقا. الهرطقة هي الكفر، يعني الخروج عن الدين. ابن تيمية كان يعتبره مهرطقا، يقول عنه: وهو الشخص المؤسس للإرهاب أو الأصولية، هم الأصولية فاندمنتاليزم يعني الإرهاب عندهم في الإسلام. هذا هكذا كتب المستشرقين، فالذي يعتمد على كتب المستشرقين سيتشوه عند التاريخ الإسلامي. والاعتماد على التحليل الاستشراقي هو من وسائل تشويه تاريخنا الإسلامي. مزيد من هذه الوسائل أحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أحييكم وأرحب بكم مع تاريخنا في الميزان وحديثنا عن وسائل تشويه التاريخ. تحدثنا عن أسباب تشويه التاريخ في بداية الحلقة، أعطيتكم ثلاث وسائل لتشويه التاريخ. دعونا نستكمل الوسائل التي يستعملها من يريد تغيير وتشويه تاريخنا لهذا الهدف. الوسيلة الرابعة هي تضخيم دور الفرق الضالة والباطنية. هناك فرق ضالة في تاريخنا، هناك فرق باطنية يسموها منحرفة عن الإسلام في تاريخنا. جاء من يصور هؤلاء على أنها فرق تبحث عن الحق والحرية. من أمثلة هؤلاء محمود إسماعيل. محمود إسماعيل صاحب كتاب الحركات السرية في الإسلام، صاحب كتاب الحركات السرية في الإسلام. ماذا يقول محمود إسماعيل في هذا الكتاب؟ هو يصور كله، يتكلم عن الحركات هذه، وبعدين يصور أن القرامطة والإسماعيلية والفاطميين وحركة الزنج وإخوان الصفا والخوارج كلها فرق منحرفة في تاريخنا، بعضهم صارت لهم دول وسيطروا على أجزاء من الأمة. يعتبرهم كلهم كانوا دعاة إصلاح، ينشدون الحرية، ينشدون العدالة والمساواة، أن ثوراتهم هذه التي قاموا بها كانت ثورات تقدمية ضد الظلم والجور اللي مارسه المسلمون وبالذات أهل السنة. المنظار الذي استعمله المؤلف لتفسير هذه الحركات منظار مادي ماركسي، ما يقبل، على فكرة ينتقي الروايات على كيفه، ما يقبل من الروايات إلا ما يتفق مع هدفه. صور المسلمين بأنهم أشبه بفرق من القراصنة ليس لهم هدف إلا جمع الأموال بطرق السلب والنهب، سواء طرق مشروعة ولا غير مشروعة ما يهم. ولذلك هم لم يعني يعبأوا بأهل هذه البلاد التي فتحوها، لم يراعوا فيهم كما يقول القرآن إلا ولا ذمة، حاشاهم. ولذلك يعتبرهم أن كان من واجب الطبقات المظلومة أهل هذه البلاد أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يحاربوهم بكل الوسائل. هذا هو السر في الحركات الباطنية، حركات ذات عقيدة منحرفة وذات وسائل منحرفة، والتاريخ يشهد بهذا فتصويرهم بهذه الصورة. نأخذ الوسيلة الأخيرة وهي الاعتماد على الدراما، اعتماد على الدراما في تقديم التاريخ، مسلسلات، أفلام وما حولها، وقد كثرت في الفترة الأخيرة. طبعا في مسلسلات وفي أفلام رائعة في تقديم التاريخ الإسلامي، لكن هناك مسلسلات وأفلام فيها انحرافات رئيسية جدا. هذه المسألة، تقديم التاريخ للأجيال بطرق وأساليب درامية، مهمة جدا، وكثير من شباب أمتنا وفتياتنا ما يعرفون التاريخ إلا من خلال ما يرونه في هذه المسلسلات، ليالي قرطبة وحريم السلطان وأمثالها. هذا موضوع مهم، وذلك سأفرد لها حلقة خاصة بالدراما، وسنفرد حلقات عن دور الأدب في تشويه التاريخ. هذا كله من الذي جرى فيه الانحراف. إذن دعونا نلخص الوسائل التي استعملت في تشويه التاريخ. ذكرت لكم 5 وسائل. الوسيلة الأولى هي اختلاق الأخبار الكاذبة، أخبار التي ليس لها أصل، وإدخالها في التاريخ. الطريقة الثانية إضعاف مناهج التاريخ في مدارسنا، فينشأ جيل تعامله مع التاريخ ضعيف. الاعتماد على التحليل الاستشراقي، ما كتبه غير المسلمين عن الإسلام وما أدخلوا فيه من سم. تضخيم دور الفرق الضالة والباطنية وإظهارها على أنها طالبة عدالة وحق وحرية. وأخيرا الاعتماد على الدراما المنحرفة في تقديم التاريخ لأجيالنا وفي أمتنا. الأهم من أن نعرف وسائل تشويه التاريخ أن نعرف وسائل التصدي لهذا التشويه. كيف نرد على هذه الهجمة؟ وعندنا مجموعة من الاقتراحات التي يجب أن نوارسها لنواجه هذه الهجمة الشرسة على مدى التاريخ. الأمر الأول هو ربط التاريخ وفلسفة التاريخ وتعليل التاريخ بالقرآن وقوانين القرآن التاريخية، فربط فلسفة التاريخ بقوانين القرآن التاريخية. التاريخ الإسلامي وثيقة، التاريخ الإسلامي سجل في مدى نجاح الأمة أو إخفاقها في تحويل قيم الإسلام، في تحويل الإسلام العظيم إلى واقع الحياة. طبعا ليس في بيئة جزيرة العرب فقط، وإنما في كل البيئات، عربية وغير عربية، في بيئات جغرافية مختلفة وأزمان ممتدة تعطينا حضارات متنوعة متغيرة متجددة، لكن تجمعها مبادئ الإسلام وقوانين القرآن. هذا الربط بين القرآن وفهم التاريخ سيعيننا على فهم الصورة الكلية. لماذا جرت الأحداث؟ لماذا حركة الفتوحات؟ لماذا نهضنا؟ لماذا انهرنا؟ فكل ما فهمنا القرآن على شكل قواعد وقوانين، هذا الذي سيساعدنا. سيساعدنا ليس على فهم الماضي فقط، وإنما ستساعدنا على فهم المستقبل. نفهم كيف ننشئ أمة حضارية متقدمة وفق قوانين القرآن. القرآن يسميها السنن، وفق سنن القرآن، وبالتالي سيعيننا على تخطيط للمستقبل، نحدد ماذا ستؤول إليه الأمور قياسا على ما حدث عبر التاريخ. ولذلك أخصص حلقة كاملة اسمها قوانين التاريخ في القرآن. طيب، هناك طبعا من إخواننا المؤرخين المعاصرين والذين سبقونا حاولوا أن يفعلوا هذا، وهناك كتب أحب أنصح بها إذا تحبوا تكتبوها معنا. هذه الكتب اللي تتكلم عن النظرة التاريخية من وجهة نظر تعليل قرآني. فدعونا نستعرض ثلاث أمثلة من هذه الكتب. الكتاب الأول الذي أقترحه هو كتاب اسمه دراسة لسقوط 30 دولة إسلامية، دراسة لسقوط 30 دولة إسلامية للدكتور عبد الحليم عويس. هذا كتابنا الأول. هذا الكتاب يأخذ دول الأموية، العباسية، الأيوبية، المرابطين كذا، ولماذا سقطت، ويعطينا القواعد في هذا الكتاب. الثاني اسمه فقه التمكين عند دولة المرابطين للدكتور علي الصلابي. علي الصلابي من المؤرخين من ليبيا الله يحفظه، وكتب كتب كثيرة سنتحدث عنها لاحقا، لكن المرة أخرى الكتاب اسمه فقه التمكين عند دولة المرابطين. دولة المرابطين من أعظم الدول التي قامت في المغرب العربي على منهج سليم، بعدين انحرفت، فكيف تمكنت. الكتاب الثالث هو لأستاذنا الكبير الدكتور عماد الدين خليل، الكتاب اسمه التفسير الإسلامي للتاريخ. التفسير الإسلامي للتاريخ. أنا بقول لكم شيء، أنا أستاذ الدكتور عماد الدين الخليل لم أدرس عنده مباشرة، لكن هو أستاذي غير المباشر. ما أترك كتاب لعماد الدين خليل، وعندي لكم نصيحة، أي كتاب لعماد الدين خليل اقرأوه، لأنها كتب رائعة فيها منهجية علمية وفيها تحقيق من المؤرخين العميقين المتمكنين، الذي لا يكتفي بعرض الأحداث ولا حتى بتحليل الأحداث، وإنما يعطي نظريات كاملة جديدة غير مسبوقة، إبداع من الدكتور عماد الدين خليل. فاقرأوا كتبه في واستفيدوا منها، ولتكن حتى مناهج للتعليم خاصة في الجامعات. طيب، إذن هذه هي الوسيلة الأولى لمواجهة هذه الحملة التشويهية. الوسيلة الثانية هي اعتماد المنهج العلمي في النقد. اعتماد المنهج العلمي في النقد. عندما تأتينا رواية ونتعامل معها، هناك منهجية علمية في انتقادها أو قبولها أو رفضها، وكذلك في رفض الأشخاص. هذا المنهج مطلوب لنقد المصادر التاريخية بالدرجة الأولى، والترجيح بين الروايات المتناقضة، وأيضا سيساعدنا هذا المنهج النقدي في يعني تصفية التاريخ. تصفية التاريخ من في بعض الناس حاولوا أن يستعملوا التاريخ لدعم السياسة ولا حكومة معينة من ذوي الانحرافات أو الطغيان، فيلوون الحقائق، يزينونها بطريقة معينة. فالمنهج النقدي ينقذنا من كل هذا، وبالتالي ما نفسر التاريخ مثلا تفسيرا ماديا. هذا التفسير المادي يسقط أمام النقد، لأنه يفرغ تاريخ الأمة من هويتها الحقيقية. الأمة ما تحركت من أجل المال، تحركت من أجل عقيدة ونشرت رسالة. فالذين يعني الذين يروون التاريخ بطريقة مادية يصنعون هوية وهمية للأمة مضادة لحقيقة هوية الأمة العقائدية الإيمانية. فلاحظنا هذا على فكرة لما يعني في الستينات والسبعينات بالذات كان المشروع القومي العربي في عزة في مجدة، الآن انهار كأي شيء، كأي فكر ليس قائم على أساس متين. فإذا رجعت للكتب اللي مكتوبة في ذلك الوقت، إذا رجعت لمناهج التعليم في ذلك الوقت، ستجدون أن كتاب التاريخ اللي كان يدرس واللي كتب التاريخ المنشورة هي تاريخ العرب وتاريخ الأمة العربية، وليس تاريخ الإسلام وتاريخ الأمة الإسلامية. فهذا من الذين يعني من الأشياء التي وجدناها. وفي طعن وجدنا طعن في كل شيء ليس عربي مثلا، وحتى الشخصيات العظيمة في تاريخنا يحاول أن يشوهوها بروايات ضعيفة، يعني من الروايات الضعيفة التي موجودة في كتب فيها تشويه لهذا التاريخ ما يروى عن السلطان محمد الفاتح رحمه الله الذي فتح القسطنطينية، هذا الفتح العظيم. هناك روايات تتهم السلطان محمد الفاتح بقتل أخيه أحمد حتى يتخلص من منافسته له على الخلافة. كثير من الناس ما يعرف القصة أصلا. أحمد هذا الذي يتكلمون عنه مات وهو رضيع، مات غرقان في حمام سباحة، في أهملته مربيته، فمات في حمام السباحة. قاموا ربطوها بالسلطان محمد الفاتح بخاف من واحد رضيع. هيهات، تهمة لا تصمد أمام المنهج العلمي في التحقيق. شوية بس نقد علمي، شوية رجوع لمصادر حقيقية، شوية استعمال للعقل، ستنهار مثل هذه الروايات. فاستعمال المنهج العلمي النقدي ينقذنا من هذه الروايات الباطلة. إذن هذه كانت وسيلتنا الثانية، سنتحدث عن مزيد من هذه الوسائل لكن بعد الفاصل إن شاء الله.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا. نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أحييكم وأرحب بكم مع تاريخنا في الميزان، وحلقتنا تدور حول وسائل تشويه التاريخ وقد تحدثنا عنها، ونحن الآن بصدد وسائل مواجهة هذه الهجمة لتشويه تاريخنا. وأعطيناكم بعض القواعد سنراجعها إن شاء الله بعد قليل كيف نواجه هذه الهجمة لتشويه التاريخ. أعطيتكم وسيلتين، دعونا نأخذ الوسيلة الثالثة. الوسيلة الثالثة هي ربط المناهج التعليمية بالأهداف التربوية. مناهج تعليم التاريخ حديثنا هنا، المناهج التي تدرس التاريخ، ما يصير تدرس على أنها حدث ثم حدث ثم حدث، وإنما نربطها بأهداف تربوية، بأهداف تنموية، بقيم، بأخلاق. رسائل التاريخ التربوية من الوسائل الهامة جدا في زرع قيم في نفوس شبابنا. التاريخ ممكن يزرع قيم إيجابية وممكن يزرع قيم سلبية. لو قدمنا التاريخ ومن خلال التاريخ أخذنا قدوات حقيقية تستحق أن تكون قدوات وعرضناها لشباب الأمة عبر التاريخ. يعني أنا أذكر وأنا أتحدث عن منهجية التربية، واحدة من القضايا الرئيسية في منهجية التربية القدوات. من هم القدوات؟ إذا شبابنا وفتياتنا قدواتهم أناس منحرفين، فنانين فاسدين، رياضيين غربيين، ما هي نوعية الأمة التي ستكون عندنا؟ عندنا فرصة غير عادية أن نعرض لشباب أمتنا قدوات حقيقية من التاريخ. نعرض لهم كيف تعرضوا لظروف صعبة وكيف تعاملوا مع هذه الظروف الصعبة. لا يجيني واحد يقول لي والله أنا فقير ومن أسرة فقيرة ما عندي فرصة. اقرأ التاريخ وانظر عظمة هؤلاء اللي كانوا من أسر فقيرة. كذلك قد يأتيني واحد يقول والله أنا يتيم ومسكين. اقرأ كتاب، في كتاب اسمه أيتام عظماء، ستعرف حقيقة القدوات في هذا. فالتاريخ مليء بالقدوات. هذا العرض للتاريخ وللقدوات وللظروف الصعبة التي تعرضوا إليها، هذا أفضل من العرض الجاف من وعظ كونوا أصحاب همة، كونوا أصحاب. الناس محتاجة قدوة تتعلق بها، تتعلم منها، سواء من المعاصرين أو من السابقين. التاريخ ليس هذا فقط، التاريخ اللي يدرس مفروض يكون، اسمعوا، ما يكون حدث كذا ثم كذا ثم قامت الدولة الأموية ثم سقطت وقامت الدولة العباسية. هذا التاريخ لا يعلم شيئا. لو عرض التاريخ بطريقة تحرك الفكر، تثير أسئلة تجعل الإنسان يفكر، يسمونها الأسئلة الجدلية. هذا الذي سيجعل الشباب يفكروا في واقع أمتهم، ويفكروا في كيف يستفيدوا من التاريخ، كيف تمكنت دولة المرابطين كما ذكرنا، ما هي أسس هذا التمكن. الحاجب المنصور لما أراد أن يصنع دولة عظيمة فكر وقال هناك ثلاث أسس للدولة العظيمة. الآن لو حبيت أنا أدرس التاريخ للشباب سأسألهم هذا السؤال، ما هي أهم ثلاث أسس للدولة التي تصنع حضارة؟ خليهم يفكروا شوية، خلي يصير عليها نقاش. ثلاث أسس هي الأخلاق والإيمان والعلم الديني والدنيوي والقوة. هذه ثلاث أسس للدولة الحديثة. هذا الطرح بهذه الأسئلة التي تحرك المخ وتجعل الناس تفكر وليس فقط تحفظ، هذا أفضل من تاريخ يعرض لشبابنا يبسط الأمور بطريقة ساذجة، حدث ثم حدث ثم حدث، أو يعرض لنا الشخصيات، إما واحد شخصية ملائكية أو الآخر شخصية شيطانية. أنا عندي اعتراض شديد شديد على عرض الصحابة على أنهم ملائكة، يعني ولا كأنهم ممكن يخطئوا خطأ. هذا عرض خطير وعرض سيء. ليش؟ لأن الصحابة قدوة لنا، فإذا كانوا فقط صورة ملائكية ماذا سيحدث للشباب اللي يقرأوا؟ يقول والله أنا وين وهؤلاء فين، ما يمكن أصير مثلهم، هؤلاء يعني عقيدتهم قوية وإيمانهم راسخ وليس عندهم أي شهوات ولا عندهم أي هم دنيوي ولا عندهم أي خلافات حقيقية. هذه الصورة الملائكية تقتل القدوة. يا جماعة هم بشر بكل ما في البشرية من نقص وضعف، لكنهم تغلبوا على أهوائهم، تغلبت عقيدتهم على هواهم. أما أن نعرضهم أنهم بدون هوى بدون شهوات، هذا عرض خطير، هذا اللي نسميه عرض ملائكي. وكذلك العرض الشيطاني لأي شخص نعتبره مخالف لنا، هذا أيضا شيء خطير. لو حبينا ندرس التاريخ صح لابد أن نختار الفترات المشرقة من تاريخنا ونحللها، نحلل أسباب عظمتها. لماذا كانت فترة الخلافة الراشدة عظيمة؟ لماذا كانت فترة المرابطين في بدايتها عظيمة إلى آخرة؟ ونحط معها القيم التي تحرك أمم وتحرك الأفراد ليكونوا متميزين، ليكونوا روادا. هذا أفضل من أن نعرض صراع الدولة الخلافة الأموية مع أعدائها وتاريخ الحروب والنزاعات وانتصر فلان على فلان. وبعدين إيش الفائدة؟ حتى لو جينا نعرض الفترات السيئة من تاريخنا والصراعات، ما يصير نعرضها على أنها فقط صراعات سياسية. خلونا نتكلم عن الشعب في أحيانا صراعات سياسية رئيسية كالتي حدثت بين الأمويين والعباسيين في عز هذه الفترة. كانت فترة خلاقة من العلوم، الأئمة الأربعة في هذه الفترة، الكثير من اللغويين من هذه الفترة إلى آخرة. فإذا الأفضل من عرض الصراع السياسي مجرد أن نعرض معاه القفزة العلمية والعمرانية التي حققها الشعب، ونبرز هذه الرموز العلمية اللغوية الأدبية الفكرية الشرعية في تلك العصور المنحطة، حتى لا يتصوروا أن تاريخنا يا أبيض يا أسود. التاريخ ليس هذا. إذن هذه هي الوسيلة الثالثة، إعادة النظر في مناهج التعليم وربطها بالقيم والاختيار الصح لكيفية العرض. ننتقل إلى الوسيلة الرابعة، وهي تحقيق التاريخ قبل تقديمه للقارئ العربي وللشباب العربي وللشباب المسلم بشكل عام، بل للبشر. يجب أن تقوم بهذه المسألة تحقيق التاريخ مؤسسات، ما يمكن يقوم بها أفراد. أنا حاولت في عدة من كتبي التاريخية، تكلمت عن تاريخ فلسطين، تاريخ الأندلس، تاريخ الإسلام المصور، وحاولت أني يعني أصفي التاريخ، أعرض التاريخ بمنهجية، وسأعطيكم بعض المنهجيات، لكن أنا وأنا أعمل كنت أتمنى لو تبنى هذا المشروع جهة ولا دولة وقامت له مؤسسة واشتغلنا مع بعض، فنقوم بإصدار نسخ محققة بجهود ليس فرد وإنما فرق، فرق علمية، نعيد دراسة أمهات الكتب التاريخية، نعيد النظر في كيف نسوق التاريخ الحقيقي لأمتنا، نسوق للعرب والمسلمين وللعالم كله. وأيضا أنا حاولت أني أضيف على الكتب الصور والخرائط، حاول لابد أن يعرض التاريخ بشكل مشوق بشكل صادق. طبعا هذا يتطلب أن يبسط تاريخنا، نخلص تاريخنا من، إذا كنا سنعرض لغير المختصين، نخلص من الروايات والخاطئة والعنعنات عن فلان عن فلان، ما تهم الإنسان العادي، تهم الباحثين. طبعا لابد أن نصفي من الخرافات والشعوذات والروايات الخاطئة، وبعدين نعيد طباعته بأشكال حديثة بأشكال مشوقة، ندعمه بالعبر بالدروس بالتحليل بالاستنتاج بصور حديثة خرائط مبدعة أشكال تساعد على فهم العصور والحقب، ونقارن تاريخ الأمم. يعني أنا في كتابي عملت شيء أنه ما هو تاريخ الإسلام، وفي الهامش ماذا يحدث في العالم أثناء هذه الأحداث، حتى ما بس نفهم تاريخنا، نفهم تاريخنا من ضمن تاريخ العالم، ونعرف هل متى كنا متقدمين وهم متخلفين، ومتى كنا متخلفين وهم متقدمين. القصد أن يعرض عرض جديد بهذه الطريقة، لن يكون القارئ العربي والمسلم لقمة سائغة للهزيمة النفسية، بل سيرى عظمة تاريخ الإسلام مقارن بتواريخ الأمم والحضارات الأخرى. دعوني هنا قبل أن أختم أن أشيد بجهود بعض المعاصرين الذين حاولوا تقديم تاريخ محقق للإسلام. من هؤلاء الذين قدموا يعني جهد مميز هو أخي الدكتور علي الصلابي، قدم مكتبة متميزة من المؤلفات في التاريخ الإسلامي، كتب في السيرة النبوية عرض ووقائع وتحليل أحداث، حقق روايات السيرة زاد عليها بتحليلا للأحداث، تاريخ الخلفاء الراشدين، تاريخ الدول المختلفة، اقرأوا كتب علي الصلابي رائعة. طبعا أعيد وأكرر كتب الدكتور عماد الدين الخليل أو عماد الدين خليل أستاذي غير المباشر مرة أخرى، هذا المؤرخ الباحث العظيم المتخصص في التاريخ الإسلامي، عمل الذي كنا نقترحه أنه تحليل وتبسيط وتنظير مع قيم، شيء رائع. وأحيي هنا أيضا جهود أستاذ كبير رائع بذل جهود غير عادية وبالذات تلفزيونية، هو أخي الحبيب والصديق العزيز الدكتور راغب السرجاني، أعطى نقد للروايات، اهتم اهتمام خاص بالنقد، وفي له موقع إلكتروني ممتاز جدا اسمه قصة الإسلام، من المواقع المهمة لمن يحب التاريخ الإسلامي، مصفى مرتب بشيء رائع. إذن هكذا نواجه، لا نواجه فقط أن ننتقد المستشرقين وننتقد الآخرين. دعوني ألخص الوسائل التي نقترحها، يعني وسائل محددة. الوسيلة الأولى هي ربط فلسفة التاريخ وعرض التاريخ بقوانين القرآن التاريخية. الأمر الثاني هو اعتماد المنهج العلمي في نقد الروايات ونقد الأشخاص. الأمر الثالث هو ربط المناهج التعليمية بأهداف تربوية أخلاقية حضارية. وأخيرا نقترح إعادة تحقيق تاريخ الإسلام قبل أن نقدمه لأمتنا وللأمم الأخرى. بهذه الطريقة نواجه هذا التشويه، وهذا يجرنا إلى ختام الحلقة مع ميزان الحلقة. ميزاننا يقول: التاريخ الذي لا يساهم في بناء المستقبل تاريخ تسلية، لا تاريخ تنمية. هدف الحقيقي هو بناء المستقبل. في ختام هذه الحلقة إن شاء الله تكونوا مستفيدين، تعلمنا مع بعض ما هي الأسباب لتشويه التاريخ في حلقة سابقة، وفي هذه الحلقة وسائل من شوه تاريخنا، والأهم من هذا دورنا في التصدي لهذه الوسائل. إلى حلقة جديدة من تاريخنا في الميزان، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، وعسانا أن نحدث فرقا. تتحرك فينا صفحاتك بين يدينا، أحداث تتحرك فينا، سننا عبرا دولا أثرا، نقشا صورا، نحتاجك يا تاريخ لنا نبراسا والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.